الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 57 من درسنا الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله. القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهم. هذه من أهم القواعد، لأن الصوارف عن الحق كثيرة والشبه خطافة والإنسان ضعيف. فلذلك يا أخي، إذا جاءتك مسألة جديدة أشكل عليك القول فيها، فالزم ما كنت تعلم من الحق، وإياك أن تتزعزع أو تتزحزح. فقلب المؤمن في غاية من الثبات، وقد مثل الله عز وجل المؤمن بالشجرة الطيبة وهي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، مهما جاءت من الرياح والعواصف وحصلت من الأمطار تجد النخلة واقفة على أصولها. فهكذا قلب المؤمن، بينما قلب الكافر وقلب المنافق والشكاك يميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالشاه العائر بين الغنمين، يعني تميل إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، ما استقامت على شأن. فالقرآن يرشدك إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم في جميع الشأن: في التوحيد، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، يفيدك ذلك كثيرا. قال رحمه الله: وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات، وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة. لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، أي لا يتزحزحون. الكفار والمنافقون إذا سمعوا بعض المتشابه من القرآن تذبذبوا وظنوا أن القرآن يتناقض ويختلف، والمؤمن: آمنا به كل من عند ربنا، كلام الله لا يخالف بعضه بعضا، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناقض كلام الله إذا صح وثبت، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، كما أن ما جاء الله عز وجل كما أن ما جاء في القرآن وحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا أصل ثابت. الآن مثلا جاءتنا مع الفتنة الحوثية أن القرآن يكفي، وسموا أنفسهم بالمسيرة القرآنية، فالذين عندهم ريب في قلوبهم وشك وجهل تأثروا بمثل هذه الدعوة، وأصبحوا ينكرون آمين، وربما أنكروا كثير من الأمور المعلومة من الدين، لأن هذا قالوا ما جاء في القرآن. لكن الذي هو ثابت يعلم أن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأخبر أن من تمام محبة الله وكمالها وشرطها محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن إذا قيل له هذه المسألة ليست في القرآن، يقول: هذه المسألة في السنة. وإذا قيل له هذه المسألة في القرآن ولم تأتي في السنة، يقول: دلالة القرآن تكفي، ودلالة السنة وحدها تكفي، واتفاق دلالة القرآن والسنة على مسألة تكفي. ثم أيضا لا يمكن أن يوجد تعارض بين القرآن والسنة، لا يمكن بحال أن يوجد تعارض بين القرآن والسنة الصحيحة، إلا أن يكون هناك نسخ، أن تكون الحكم قد نسخ، فالعمل بالناسخ لا بالمنسوخ. بارك الله فيكم. فهذه قاعدة مهمة: اثبت على دين الله، إياك أن تميل يمينا أو يسارا أو تتأثر بشبهات أو شهوات أو مقولات، عليك بالعتيق الأول كما يقول السلف. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يقول: هلا إذ سمعتم ما ذكره المنافقون من شأن عائشة رضي الله عنها أن يكون ظنكم بالمسلمين خيرا وظنكم بالمؤمنين خيرا. وهذا وقع من أبي أيوب رضي الله عنه، قال لها: يا أم أيوب، أما سمعت ما يذكر الناس في شأن خديجة أو شأن عائشة؟ أرأيت أكنت تواقعين هذا الأمر؟ قالت: لا والله يا أبا أيوب. قال: والله لعائشة أفضل منك وأتقى لله، أو بمعنى الحديث. فظن فيها الظن الحسن، بينما المنافقون أشاعوا عنها ما يشيعه الرافض الآن وما يتخذوه دينا مع الباطنية، مع أن الله عز وجل قد برأها في 11 آية من القرآن بإجماع المفسرين. ثم يأتي هذا الجاهل والجويهل ويقول: الآية نزلت في شأن ماريا. أصلا ماريا ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي بنت أم ولد، ماريا أم ولد، ومع ذلك هي منزهة عن الوقيعة في هذا الأمر المستقبح. ولما تكلم الناس فيها بسبب ابن عم كان يدخل عليها وكان عبدا قبطيا، ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجده مجبوبا، أي لا ذكر له، فبرئت بالسنة. وعائشة رضي الله عنها برئت بالقرآن والسنة. فلا يأتي ملبس أو مدلس أو جاهل أو طاعن ويقول: هذا ليس في القرآن أو هذا ليس في السنة. السنة والقرآن دلالتهما سواء من حيث الحجية، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. ولا يستطيع الإنسان أن يصلي إلا بالسنة. هؤلاء الذين يزعمون أن القرآن يكفي، نقول لهم: ما أدراك أن صلاة الفجر إنما هي ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء ثلاث. ائتني في القرآن بهذا، ما في القرآن. ائتني بدعاء الاستفتاح في القرآن، ليس في القرآن. ائتني أنك إذا دخلت في الصلاة تقول الله أكبر، ليست في القرآن. ائتني أنك إذا رفعت رأسك من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ليس في القرآن. التشهد ليس في القرآن. السلام في الصلاة ليس في القرآن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست في القرآن. إذن القول بأن القرآن يكفي طعن في القرآن، لأن الله عز وجل أمرنا أن نعبده، أمرنا أن نصلي، ومحمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نصلي، أمرنا أن نزكي. أين في القرآن أن الزكاة ربع العشر في التجاريات والعشر في الزراعات، وأن نصاب الغنم 40 شاة ونصاب الإبل 5 ذود ونصاب البقر 25، ثم بعد ذلك كل شيء بحسبه؟ أين في القرآن هذا؟ ليس في القرآن. من أين نأخذه؟ من السنة. أين في القرآن أن ميقات اليمن يلملم، وميقات المدينة ذو الحليفة، وميقات الشام الجحفة، وميقات نجد قر المنازل، وميقات العراق ذات عرق؟ كل هذا ليس في القرآن. أين في القرآن أن المحرم يلبس هذا اللباس
لباس الإحرام الذي بيجمع المسلمين، ليس في القرآن. إذن من أين أخذنا هذه الأحكام؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما جاء في القرآن وما جاء في السنة الصحيحة كله في الحجية سواء، ولا تعارض ولا تناقض ولا يرد بعضه بعضا، إنما ذلك لسوء عقيدة أو لسوء مذهب أو لشبهة ركيكة وقعت عند رجل جاهل، وإلا المؤمن ما عنده تناقض أبدا. المتقدمون قال بعض الجهال القرآن عنده تناقض، يقول رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب، رب المشرق ورب المغرب. إذن هو مشرق واحد ولا مشارق ولا عبارة عن مشرقين؟ هذا الجهل. وإلا في لغة العرب المشارق تطلق على المطالع، رب المشارق والمغارب مطالع القمر مطالع الشمس، رب المشرقين ورب المغربين يطلق على الصيف والشتاء، العرب هكذا يقولون، والقرآن يفسر بلغة العرب. رب المشرق والمغرب، مشرق الشمس مغرب الشمس، مشرق القمر مغرب القمر. إذن انتهينا. أيضا تبارك الذي بيده الملك، اليد إذا أفردت تفيد العموم، كما تقول والله أن زيد أخذ هذه الماسة بيده، ليس معناها أنه رفعها بيد واحدة، بل رفعها بيديه، ولكن تعبر العرب بالمفرد وتريد به العموم. وإذا قيل بأيدينا أيضا، إما هذا على التعظيم أو أن أقل الجمع اثنان كما يقول المفسرون، وهكذا. بل يداه مبسوطتان، إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وهكذا القرآن ليس فيه تناقض ولا تعارض. قال فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم، ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فوجاهة عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب. ونقص قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقات بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأسألكم بالله، هل هناك أعظم أذى من أن يقال لك زوجتك تفعل؟ قاتلهم الله أن يؤفروا. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وأعظم الأذى يتأذى به الإنسان أن يتكلم في زوجته. أي والله، ربما يتكلم فيك، يتكلم في ولدك، يتكلم في كذا وكذا، لكن يقول لك زوجتك هذا دونها خرط القتال، يقع قتل بين الناس من أجل هذا. وهم يتهمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة. قاتلهم الله أن يؤفكوا. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فاثبت يا مسلم، اثبت على ما علمت من كتاب الله وما علمت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تتزحزح يمينا أو يسارا مهما لبس الملبسون، ومهما مكر الماكرون، ومهما تكلم المتكلمون. كن على ثقة وثبات من دينك الذي أنت عليه. نعم والله، فالقوة في الاعتصام بالكتاب والسنة، وزيادة الإيمان في طاعة الله عز وجل، وسلامة البلدان في ملازمة رضا الرحمن سبحانه وتعالى. نعم والله، هذه الأيام كثير من المسؤولين وغيرهم يشكون من تفشي المخدرات، من شغل الناس بوسائل التواصل الاجتماعي وما يلحق ذلك من الفساد، وهكذا أشياء كثيرة مثل ظهور القتل وتفشي القتل. كل هذه حلولها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كل هذه حلولها في التوبة إلى الله، في ملازمة حلقات العلم والتعليم، في سماع الخطب والمواعظ والعمل بها. لكن كثير من الناس يظنون أن الحلول تأتي من الكفار أو أن الحلول تأتي من الحزبيات والتفرقات. لا، الحلول تأتي من الكتاب والسنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم في قوم يقتلون، يزنون، يشربون الخمور، يأكلون الربا، يفعلون كل باطل. في ليلة وضحاها أصبحوا سادة العالم وقادة العالم حين عمروا بيوت الله بالطاعة وحققوا التوحيد في أنفسهم وفي أبنائهم. إذن نحن إذا أردنا أن نحارب المخدرات نحاربها بالتزام الكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة. إذا أردنا أن نحارب القتل والقتال نحاربه بملازمة الكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة، إلى عمارة المساجد، إلى نعش المساجد، إلى ربط الشباب المسلم بعلمائهم، إلى ربط الشباب المسلم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن أن نربط الشباب المسلم بتلفزيون أو بدش يلقنهم العقائد الزائفة والأخلاق السيئة ثم نبكي من فشو المخدرات ونبكي من فشو القتل والقتال، بلا شك ولا ريب ستفشو المخدرات وسيفشو القتل والقتال وسيفشو الزنا وسيفشو الشر كله بسبب فشو الجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويشرب فيها الخمر ويفشو فيها الزنا ويكثر فيها القتل. هذه الأمور التي تشكو الأمة الآن منها قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها، وأول وقوع هذه الأمور رفع العلم. رفع العلم، ورفع العلم إما أن يكون في آخر الزمان حين يرفع الله القرآن من صدور الناس، وإما أن يكون بإهمال الناس للعلم وبعد الناس عن العلم. إذن أيها الأخوة علينا أن نراجع أنفسنا، أن نربط أبناءنا، أن نربط نساءنا، أن نربط أنفسنا بالله. إذا راقبنا الله عز وجل، والله لو يكون عندك 1000 جوال ما ستدخل في صورة سيئة ولا ستدخل في موقع قبيح، لأنك تعلم أن الله يراك وأن الكرام الكاتبين يكتبون كل ما يقع منه. وكذلك إذا لازمنا الكتاب والسنة وحققنا الإيمان ما سنذهب إلى الحرام، لا زنا، لا مخدرات، لا قتل، لا قتال، لا شيء من ذلك، وسيستقيم الحال. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.